بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الوقف والابتداء، نتناول الجانب التطبيقي من أول المصحف إلى آخره بإذن الله تبارك وتعالى. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري، بكلية أصول الدين بجامعة طنطا، قسم الحديث. أهلا بكم يا دكتور.
أهلا بكم شيخنا، جزاكم
الله. يا مرحبا بكم.
أهلا بكم.
بداية نحب أن نتناول يعني علم الوقف والابتداء.
نعم.
يعني علاقته بالعلوم الأخرى.
نعم.
هل له علاقة بالعلوم الأخرى؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا فضيلة الشيخ حمدي سعد، مقرئ القراءات بالمسجد النبوي الشريف سابقا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، الذي نتناول فيه علم الوقف والابتداء بصورة تطبيقية من أول القرآن الكريم. وقبل أن نتناول الوقف والابتداء في سورة الفاتحة، نريد أن نعرف المشاهد بحقيقة علم الوقف والابتداء والهدف من تعلمه وعلاقته بالعلوم الأخرى.
كنا قبل ذلك تناولنا الجانب النظري.
نعم.
يعني أصول وضوابط علم الوقف والابتداء في 57 حلقة.
نعم. هنا إن شاء الله نتناول الجانب التطبيقي في القرآن الكريم. علم الوقف والابتداء هو العلم بالقواعد التي يعرف بها القارئ أين يقف ومن أين يبدأ.
نعم.
يعني هناك أصول وقواعد لابد أن يراعيها قارئ القرآن الكريم ليعرف أين يقف ومن أين يبدأ. ليس كل موضع ينقطع نفس القارئ عليه يصلح أن يقف عليه ولا أن يبدأ مما بعده، لكن لابد أن يراعي الإعراب، ولابد أن يراعي البلاغة، ولابد أن يراعي المعاني. كل هذا ينطوي تحت قواعد وأصول لابد من معرفتها لتحديد محل الوقف والابتداء. فعلم الوقف هو العلم بالقواعد التي يعرف بها القارئ أين يقف ومن أين يبدأ.
نعم. يعني إذن دراسة هذا العلم.
نعم.
لكي يعرف القارئ من أين يبتدئ القراءة ومن وأين يقف.
نعم. حتى يوضح المعاني.
وحتى إذا كان في مثلا آيات طويلة المقطع.
نعم.
كيف يستطيع أن يقسمها
هذه الآيات. نعم.
أيضا ويبدأ ويقف.
أيوة. نعم.
فهذا يحتاج إلى مهارة في ضبط قواعد هذا العلم.
طبعا هي لها قواعد تفسيرية وقواعد لغوية ونحوية وكثير من القواعد التي لابد أن يعرفها قراء القرآن خصوصا وأصحاب الدراسات القرآنية.
إذن من أدوات القارئ الماهر بمعرفة الوقف والابتداء أن يعرف مثلا علم التفسير، يعني يعرف تفسير القرآن ولو تفسيرا مختصرا.
نعم، لابد من ذلك.
نعم.
تفسير، يعرف التفسير ويعرف الإعراب ويعرف البلاغة، هذا للقارئ المقرئ.
نعم.
يعني هذا يشتد، يعني تشتد العناية به والاهتمام به بالنسبة للمقرئين الذين يعلمون القرآن الكريم. يعني المقرئ لا يكتفي فقط بأن مثلا يقرأ الطالب، يعلمه مثلا كيف يقرأ القرآن من حيث ضبط الحروف والمخارج والصفات.
يعني ضبط الحروف هذا شيء ضروري طبعا.
نعم.
لكن معرفة الوقف والابتداء.
نعم.
يجعل للقرآن حلاوة.
نعم. رونق وجمال.
يعني يعني القارئ المقرئ يعلم القارئ الذي متعلم يعني أن يعرف التفسير القرآن الكريم، حتى أنه يعني إذا قرأ القرآن يعني يعيش مع معاني القرآن، ليس مجرد أنه يتقن الحروف فقط.
صحيح صحيح. وطبعا علم الوقف والابتداء هو سبيل لتعلم معاني القرآن وإعراب القرآن وبلاغة القرآن. ويعني كما سيعلم المشاهد بعد ذلك إن شاء الله فيما هو آت، أنه لا بد من معرفة أو من ضبط علم الوقف والابتداء بالنسبة لقارئ القرآن الكريم.
نعم، إذن معرفة الوقف والابتداء يساعد القارئ على فهم معاني كلام الله عز وجل ومعرفة
صحيح.
المراد منه،
ده أعظم هدف من أهداف
يعني ليس الهدف أن أنا أقول له مثلا هذا وقف تام أو هذا وقف كافي أو هذا وقف حسن، اللي هي أنواع الوقوف الاختيارية.
هو ليس مهما بالنسبة للقارئ أن نحدد له نوع الوقف، بقدر ما يهم أن نحدد له أن نعرفه كيف يتدبر ويفهم معاني القرآن الكريم من خلال الوقف والابتداء،
وخاصة أن المصاحف بتختلف في الوقوف والابتداء.
صحيح.
يعني ليس المصاحف كلها متفقة على مثلا أن هذا وقف كافي أو هذا
أو
وقف
تام أو كذا،
أو هذا وقف ممنوع،
نعم
وهكذا. فمعرفة الأصول والضوابط لعلم هذا لهذا العلم العظيم تجعل القارئ يعيش المعاني ويتدبر هذا الكتاب.
وطبعا كما تفضلتم
كما
تفضلتم من أن أعظم الأهداف لتعلم الوقف والابتداء هو فهم معاني القرآن الكريم على الوجه المرادي أو الأقرب للمرادي لله تبارك وتعالى من كلامه.
إذن يعني ما بالنسبة للقرآن نتناوله بمراتب خمس. أولها الاستماع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثانيا التلاوة، هي الإنسان يتلو كتاب الله عز وجل، الذين أتيناهم الكتاب
يتلونه
حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ثالثا الحفظ، لأن الإنسان لما يكون حافظ لكتاب الله ويقرأ من صدره يكون هناك خشوع وتدبر. رابعا اللي هي التدبر الذي نتكلم فيه، اللي هو إيه؟ تدبر القرآن، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن.
صحيح.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم.
خامسا العمل.
نعم.
يعني إذا استمعت أو حفظت وقرأت القرآن بصوت ندي
وتدبرته
يجب عليك أن تعمل بما فيه.
صحيح.
حتى نكون من ممن يشملهم قوله تعالى: الذين يستمعون القرآن فيتبعون
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب.
نعم. إذن النقطة الرابعة التي تفضلتم بها وقضية التدبر، هذه قضية عظيمة جدا، من أعظم سبلها معرفة الوقف والابتداء، لا سيما كما ذكرنا أن بالوقف والابتداء نفهم المعاني المرادة لله عز وجل. يعني مثلا لو قرأنا في سورة صاد مثلا، نضرب مثالا على هذه النقطة، في قول الله تبارك وتعالى في الاختصام الذي حصل بين أهل الجنة وأهل النار، لما قال الله تبارك وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم،
هذا هو الشاهد،
هذا هو الشاهد، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. كثير من القراء حين يقرأ يقول: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. والحقيقة أن هذا الوصل فيه إيهام كبير جدا للمعنى. لماذا؟ هذه النقطة التي نتحدث فيها، فهم المعاني والتدبر يكون بتحديد محل الوقوف والابتداء. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار،
ثلاث جمل.
هذه ثلاث جمل أنا لو وصلتها أحدثت خلطا. لماذا؟ لأن الذي تكلم بهذه الجمل ثلاثة، كما تعلمون أن أول من يدخل النار هم كبراء القوم من الكفار والطغاة، خلاص يدخلون النار أولا، فيقول رب العالمين لهم بعد أن يدخلوا النار،
يعني قال تعالى عن فرعون: يقدم قومه
يوم القيامة
فأوردهم النار، يعني هو يدخل أولا
ورؤوس الضلال
الذي اتبعته،
ثم بعده من اتبع. فحين يدخلون ربنا عز وجل يقول لهم هذا، يخاطب من؟ يخاطب رؤساء الضلال في النار. هذا فوج مقتحم معكم. خلاص, وهنا ينتهي كلام الله عز وجل.
يعني هذا الفوج, هذه الجماعة تقتحم النار معكم,
تقتحم معكم النار, وينتهي كلام الله هنا. فيرد أهل النار من رؤساء الضلال ويقولون
لا مرحبا بهم,
لا نريدهم. لماذا؟ لأنهم تبرأوا منهم قبل ذلك. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب, تبرأ بعضهم من بعض أمام الله عز وجل. فلما قال رب العالمين لرؤساء الضلال هذا فوج مقتحم معكم,
فرد هؤلاء
لا مرحبا بهم. ثم قال تعالى إنهم صالوا النار, إما أن يكون هذا من قول الله عز وجل أو من قول الملائكة خزنة النار. خلاص, يبقى إذن هذه الجمل الثلاثة كل جملة تكلم بها واحد. يعني مثلا الجملة الأولى هذا فوج مقتحم معكم تكلم بها رب العالمين أو الملائكة. الجملة الثانية لا مرحبا بهم تكلم بها رؤساء النار في الضلال, رؤساء الضلال. طيب لو أن القارئ قرأ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم فأحدث إيهاما وخلطا, كأن ربنا يقول أو الملائكة هذا يا رؤساء الضلال فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم, بهم. الخلط
صار
سيحدث,
صار الكلام من جملة كلام
جملة كلام الله أو الملائكة. الخلط سيحدث في حال الرد, قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم, وكأن هنا أهل النار يردون على رب العالمين لا مرحبا بكم أنتم. طبعا هذا كلام فاسد,
فعلا تفصيل جيد.
صحيح, إنما الصواب أن نقول هذا فوج مقتحم معكم ونقف, انتهى كلام الله أو كلام الملائكة. لا مرحبا بهم هذا كلام أهل النار.
يعني
ثم إنهم صالوا النار.
القارئ لو تدبر وفهم المعنى لوقف وابتدأ وقفا صحيحا.
صحيح, لذلك الوقف والابتداء.
يعني مثلا في سورة النمل رب إني ظلمت نفسي, وطبعا لو احنا وصلنا وقلنا رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين, ربما يتوهم المستمع أنه ظلم نفسه بالإسلام مع إيه,
بإسلامها مع سليمان,
بإسلام ظلمت نفسها بإسلامها مع سليمان. صحيح, لكن لو قلنا
كأن الجملة حالية,
رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين, يعني رب إني ظلمت نفسي بالكفر,
بالكفر وانتهى الكلام,
وانتهى
هنا
الكلام, وبعدين وأسلمت
مع سليمان لله رب العالمين. نعم, طبعا هذا يدل على الهدف الأعظم من علم الوقف والابتداء, وهو فهم معاني القرآن الكريم فهما على مراد الله تبارك وتعالى.
وإذن الله يعني هنبسط الكلام جدا في
إن شاء الله بإذن
التطبيقي ويكون مفهوم للجميع بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ في سورة الفاتحة بإذن الله.
طيب, سورة الفاتحة طبعا قبل أن نبدأ فيها نريد أن ننبه المشاهد أيضا إلى أمر مهم, وهو أن الوقف والابتداء طبعا له علاقة قوية بتفسير القرآن الكريم. يعني لأن طبعا كما تعلمون أن كثيرا من الناس الآن بالذات الأخص المقرئين صاروا يتكلمون في الوقف والابتداء دون دراية, يظنون أنهم بقراءتهم للعناوين الموجودة في كتب التجويد أنهم بذلك قد أحرزوا علم الوقف والابتداء, والحقيقة أنه حتى يتمكن منه لابد أن يكون عالما بالتفسير.
الأمر أكبر من ذلك, يعني
جدا جدا
بالتفسير واللغة, لغة القرآن.
اللغة طبعا تشمل البلاغة وتشمل النحو الإعراب,
يعني استاذنا شيخنا
أساليب العرب في الكلام.
دكتور إسلام بارك الله فيك,
الله يبارك
فيك. يعني إحنا مثلا لو أن القارئ لا يفهم نحو,
نعم,
يعني قد يقع في أخطاء
كبيرة في الوقف جدا جدا, يكتفي فقط بأن يستمع إلى القراء المهرة. يا فلان لماذا تقف؟ يقول لأني سمعت مثلا الشيخ مصطفى إسماعيل يقف هنا. لكن أن ينظر في الوقف والابتداء ويقول هذا صح وهذا خطأ, لا بد أن يكون متمكنا من التفسير ومن النحو ومن البلاغة,
وخاصة المقرئين.
صحيح,
المقرئ لابد أن يكون يعني متمكن من هذه
دي العلوم التي لا يسع المقرئ أن يجهلها.
التي لا يسع المقرئ أن يجهلها, يعني صحيح, لابد أن تكون معه حتى إذا علم أحدا بهذه الطريقة فإنه سيعلم غيره.
صحيح,
تعليما صحيحا.
صحيح, بإذن لابد أن يكون عالما بالتفسير, عالما باللغة, بالنحو, بالبلاغة, عالما بالقراءات, على الأقل لتوجيه القراءات القرآنية التي يؤدي الاختلاف فيها إلى اختلاف الوقوف.
أي نعم, يعني اختلاف القراءات ممكن يختلف الوقف. يعني مثلا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
صحيح,
لو أنت تقرأ بشعبة عن عاصم
نعم
تقول وما يشعركم وتقف،
نعم،
ثم تقول
إنها
إنها إذا
إذا
جاءت
جاءت.
لا يؤمنون،
حتى إن ابن كثير وهو يكسر الهمزة هنا يقول يعني أقف على هذا الموضع مع
نعم
موضعين آخرين، وما عداه في القرآن لا أبالي وقفت أم لم أقف، يعني هو يقول وما يشعركم ثم يقف، إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ومثال أوضح من هذا في سورة يونس،
نعم
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر،
نعم
أبو عمرو
أبو عمرو
يقرأ
البصري السحر.
السحر.
أيوة
طيب من قرأ لحفص ومن وافقه؟ يقول فلما ألقوا قال موسى
ما
ما
جئتم
جئتم
به
به
السحر،
السحر، ويكون هذا أسلوب خبري، يعني الذي جئتم به هو
السحر
السحر،
إن
يبقى ما
الله
هنا بمعنى
سيبطل.
الذي. طب أبو عمرو جعل ما بمعنى الاستفهام، فلما ألقوا قال
يعني
موسى
السحر
ما جئتم
همزة
به،
استفهام
نعم
وهمزة أخرى
نعم
هي
ما جئتم به،
السحر.
ويقف ثم يقول السحر، يكون هذا استفهام وهذا استفهام. فهنا
هل جئتم بالسحر؟
فهناك مواضع يؤدي الاختلاف فيها قرائيا إلى الاختلاف في
الوقف.
الوقف
نعم ربنا
والابتداء،
يحفظك.
فلا بد أن يكون عارفا،
نعم
وطبعا لا بد أن يكون عارفا، لأن هذا ما أريد أن أنبه عليه، بعلم عد آي القرآن الكريم،
جميل.
لأن علم عد
لأن
آي
العد
القرآن
يختلف،
صحيح.
نعم العد الكوفي، العد
علماء
البصري، العد المدني،
لهم 6 مذاهب في العد،
نعم
والاختلاف في المذاهب هذه من جنس الاختلاف في القراءات، يعني مثلا بعضهم يعد الفاتحة مثلا 7 آيات، بعضهم 8 آيات، خلاص، وشذ بعضهم وعدها 6 آيات. طيب هذا الاختلاف راجع إلى أمور 5، واحدة منها متعلقة بالوقف والابتداء، وهو أن النبي عليه الصلاة
صلى
والسلام
الله عليه وسلم
كان أحيانا يتتبع المعاني فيقف حيث ينتهي المعنى، وكان أحيانا يقف على رؤوس الآيات ليحدد للناس أو للمستمع رؤوس
فواصل.
الآيات أو الفواصل، فحصل من هنا اختلاف في علم العدد. لذلك قبل أن نبدأ في الحديث عن أي سورة لابد أن نحدد عدد آياتها واختلاف العلماء في ذلك، لأن هذا سيترتب عليه في كل موضع اختلفوا فيه اختلاف في حكم الوقف والابتداء.
نعم إذن يعني معرفة عد الآية ليس أمرا تكميليا لكنه أساسي،
صحيح،
في
فعلا.
معرفة علم الوقف والابتداء.
وطبعا سيظهر من خلال الدراسة التطبيقية إن
نعم.
شاء الله أن علم الوقف يوضح المعاني المرادة لله من كلامه، يبين مواطن إعجازية في القرآن الكريم، يوقفك
صحيح.
على 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 إعجاز
إعجاز
القرآن
القرآن.
الكريم، يدفع عنك إيهام معاني غير مرادة، سيظهر إن شاء الله هذا من خلال الدراسة
بإذن الله
التطبيقية
تبارك
بإذن الله.
وتعالى، نسأل الله أن يبارك فيكم.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.
طيب نبدأ في الفاتحة إن شاء الله.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
جزاكم الله خيرا. آمين.
نبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا الأول عدد الآيات.
نعم.
في سورة الفاتحة،
نعم،
ربنا يقول ولقد آتيناك
سبعا
من المثاني.
نعم.
جمهور أهل العلم على أن الفاتحة 7 آيات.
نعم.
طبعا تحديد الآيات 7 فيها خلاف، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم آية عند في العد الكوفي،
صحيح، وهي مرسومة في المصحف آية،
مرسومة في المصحف آية.
نعم.
من قرأ لنافع اللي هو قالون وورش لا يعدون البسملة آية، ويعدون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، ويجعلون الآية الأخيرة آيتين،
غير المغضوب
صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. إذن هي 7 آيات أيضا، سواء عند العد الكوفي أو من خالفه، سواء عند حفص ومن وافقه في العدد أو عند نافع ومن وافقه، فهي 7 آيات.
7 آيات.
طبعا هيترتب على ذلك أن طبعا لو اعتبرنا أن البسملة آية كما عند حفص فنقول إن البسملة هي طبعا أول آية في القرآن الكريم في سورة الفاتحة. الخلاف
وجزء
في
آية في سورة النمل،
جزء آية في سورة النمل طبعا. الخلاف ينتج عن هذا، عن هذا الخلاف في البسملة، أن الخلاف فيها خلاف قراء لا خلاف فقهاء. بمعنى أن القراء بعضهم يعد البسملة آية كحفص، وبعضهم لا يعدها آية أصلا من الفاتحة كنافع. يعني من لم يقرأها في الصلاة أصلا فقد وافق قراءة الإمام نافع رحمه الله، وهي قرآن متواتر، ومن قرأها فقد وافق حفصا.
ومن نعم يعني يعدها آية،
من يعدها آية. وهذا الكلام قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله والشيخ العلامة الضباع، قالوا إن الخلاف فيها خلاف قراء. طيب بالنسبة للوقف والابتداء، طبعا البسملة،
طيب قبل أن نبدأ في الوقف والابتداء، في يعني يحصل نزاع وخلاف بين الناس في الإمام لم يجهر بالبسملة، يعني ويقولون إنك ضيعت آية من كتاب الله للبسملة.
صحيح، وخلاف كبير، لكن كما تفضلتم إن المسألة أوسع من ذلك، فمن جهر بها فبها ونعمت، ومن أسر بها.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا،
نعم، وكان يسر بها
غالبا،
بدليل أن العلماء اختلفوا في عدها. يعني نافع نقلت قراءته بالتواتر بدون البسملة،
بدون البسملة. نعم.
هذا يدل أن أصلا بعض القراء لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أصلا البسملة.
نعم.
فلذلك قالوا أن الخلاف فيها خلاف قراء لا خلاف فقهاء.
جميل.
فمن قرأها جهرا فقد أصاب السنة، من قرأها سرا فقد أصاب السنة،
يعني لا خلاف.
من لم يقرأها أصلا فقد أصاب السنة، كما قال الإمام السيوطي.
نعم.
كل ما في الموضوع أنه أحدث خلطا في القراءة.
طيب. إذن بالنسبة للوقف والابتداء،
نعم،
من يعد البسملة آية؟
نعم، يجعلها طبعا هي أول جملة.
نعم.
وهي تعد أول وقف تام في القرآن الكريم،
يعني تقدير أبدأ قراءتي أبتدئ مستعينا بالله،
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وانتهى الكلام.
تمام.
إن هنا طبعا يبدأ القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هذا الوقف يعد تاما، لأنه لا علاقة لهذه الآية بما بعدها، لا في الإعراب ولا المعنى. لا في الإعراب، كيف بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم؟
مثلا أنا هقرأها بسم الله،
هنا حسن،
وقف حسن هذا،
يعني
لكن لا يبتدئ يقول الرحمن الرحيم.
طبعا حسن، حتى لا يفهم، حتى يفهم المشاهد ان ليس حسنا ان يحسن الوقف عليه والبدء ما بعده، لا. الحسن يحسن الوقف عليه ويقبح البدء ما بعده،
يقبح البدء ما بعده، لان ما بعده متعلق، تعلقا لفظيا
بما
ومعنويا بما قبل،
بما قبل. ان جمله، لان كلمه الرحمن الرحيم صفه لاسم الجلاله.
الله اكبر.
نعم.
بسم
الله الرحمن الرحيم. ويقف هنا القارئ وقفا تاما.
نعم.
خلاص.
طيب الوقف التام،
نعم،
تعريف الوقف التام،
طيب الوقف
القارئ
التام
على يعني المستمع على بينة.
جميل.
والمشاهد، الوقف التام،
الوقف التام هو الوقف على كلام تم في ذاته وانفصل عما بعده في الإعراب والمعنى.
يعني انفصل لفظا ومعنى،
انفصل
عما
لفظاً
بعده.
يعني لا علاقة له بما بعده، لا في الإعراب كما هنا. بسم الله الرحمن الرحيم،
يعني
ابتدي
قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم،
الجملة انتهت من حيث الإعراب.
صحيح.
ومن حيث المعنى انتهت أيضا.
إن
ده أبدأ مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، ما البداية؟ خلاص، بداية جديدة خالص، لا علاقة لها بما قبلها في المعنى.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، ده التعريف الوقف التام.
نعم، بارك الله فيك.
طيب.
الحمد لله رب العالمين.
نعم.
ايضا لو ان القارئ مثلا ايه قال الحمد لله،
نعم،
الجمله مبتدا وخبر،
هي مفهومه في ذاتها،
مفهومه في ذاتها، لكن ما يبداش يقرا
لا
يقول ربي
رب العالمين.
ليه؟ لماذا؟
لان رب العالمين صفه لاسم الجلال.
صفة لاسم الجلالة، ولا يجوز فصل الصفة عن الموصوف.
وطبعا أيضا حتى القارئ يستطيع أن يفهم القرآن الكريم فهما جيدا، لابد، وهذا مهم جدا، لأن كما قلنا نحن ندرس الوقف والابتداء ليس لتحديد الوقوف بل لتدبر المعاني.
أحسنت.
لابد أن يحدد القارئ مباني الجملة في القرآن الكريم. ما معنى مباني الجملة؟ سورة الفاتحة مثلا،
نعم،
المبنى معناه مبنى متكامل لا يحتاج إلى متمم له.
نعم.
يعني مثلا لو قلنا الحمد لله رب العالمين ثم قلنا الرحمن الرحيم، هل الرحمن الرحيم مبنى متكامل؟ لا.
لأن هنا الرحمن الرحيم
صفة لما
صفة
قبله.
لما قبل.
المبنى إما أن تكون جملة فعلية مكتملة الأركان أو جملة اسمية مكتملة الأركان.
جميل.
فهنا مثلا في سورة الفاتحة فيها كم مبنى؟ فيها أربعة مباني.
أربعة مباني
أو خمسة.
بسم أولها الله الثناء على الله عز وجل،
أول بسم الله الرحمن الرحيم.
ثانيا
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا المبنى الثاني،
لأن ده ثناء على الله عز وجل.
لأن طبعا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صفة لاسم الايه؟ لاسم الجلالة.
نعم.
فده المبنى الثاني.
كما طيب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
صحيح.
ولعبدي ما شاء.
هنا
إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين
حمدني
قال حمدني عبد.
نعم.
إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذا قال ملك يوم الدين مجدني عبدي. إذا هنا الجمل التي ذكرتها الآن،
نعم، هي تعتبر جملة
تعتبر
واحدة،
جملة واحدة، لأنها
مبنى
ثناء
واحد
على الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
تمام.
ثم إياك نعبد، هذا المبنى الثالث. نعبدك جملة فعلية مستقلة مكتملة الأركان.
طيب.
وإياك نستعين المبنى الرابع.
نعم.
خلاص. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا المبنى الخامس.
جزاكم الله خير. يعني هذه كلها مباني،
يعني كل مبنى
مستقل ببعضها.
حتى الإنسان لما يشرح القرآن أو يفسر لابد أن يتناول كل مبنى وحده.
طيب، تحديد المباني.
نعم.
كما تفضلت بهذه الطريقة يساعدني على الوقف والابتداء.
صحيح.
يعني
على
أنا
فهم الآيات.
نعم. يعني لو قلت مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
نعم.
أنا أتيت بالإيه؟
بالمبنى الأول مثلا أو
نعم.
الثاني في السورة.
مبنى كمان طبعا. نعم. هذه السورة يعني من أعظم سورة، هي أعظم سورة على الإطلاق.
صحيح.
في كتاب الله عز وجل.
صحيح.
وهي يعني الأساس والواقية والشافية.
نعم.
والكافية وأم القرآن والسبع. نعم. المثاني والقرآن العظيم.
صحيح.
الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
إذن الحمد لله رب العالمين. طيب، بعض الناس يقول لك لابد أن تقف على رؤوس الآية.
الخلاف في الوقف على رؤوس الآية خلاف كبير.
نعم.
والأولى عند القراء، وهو مذهب جمهور القراء،
تتبع المعاني.
تتبع المعاني حتى لو لم يكن على رأس الآية. والإمام الجعبري يقول
إقامة المباني.
وإيه؟ إقامة المباني
وتحديد المعاني.
لتحديد المعاني.
أيوة.
الإمام الجعبري يقول وظن بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على رؤوس الآية سنة، والوقف ليس للسنية وإنما لبيان الفواصل.
نعم. الله.
يعني يقول إن الوقف على رؤوس الآية لا يدخل في قضية السنية
يعني
أو عدمها.
عيد الآية اللي هي قول الجعبري.
يقول وجهل بعض الناس هذا المعنى.
نعم.
فسموه وقف السنة، وإن إذ لا يسن إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وإنما كان يقف لمعرفة الفواصل.
صلى الله
يعني
عليه
كان يقف على رؤوس الآية ليعلم الناس الفواصل.
نعم.
لكن جمهور القراء على أن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة أنه كان يتتبع المعاني بعضها ويصل بعضها ببعض حتى لو سيصل آيتين، وهذا هو السر في اختلاف. نعم. علماء العدد في عد آيات القرآن الكريم.
طيب، لو أن قارئ مثلا يقول مثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يبدأ رب العالمين الرحمن الرحيم.
والله هو الأولى أن يصل الآيتين الحمد لله رب العالمين،
يبدأ
رب
العالمين
الرحيم.
من الذي يعني إيه اللي جرب؟
مجرورة.
مجرورة.
يعني لو مرفوعة نقول ما لا مشكلة، لكن مجرور يعني مرتبط بما قبله، صفة لما قبله.
صفة لما قبله. نعم.
تمام.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب، الوقف عند مالك يوم الدين.
طبعا والوقف على الرحمن الرحيم حسن أيضا، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
تمام.
بعض
الحمد
الناس
لله
يقول
رب العالمين حسن والرحمن الرحيم حسن.
نعم. بعض الناس يقول طيب احنا نفهم من ذلك أننا لابد أن نصل الآيات الثلاث. ليس لابد، ويجوز أن أقف على رؤوس الآية.
نعم.
لماذا؟ ليس لأنه سنة، بل اعتدادا بالقول القائل بأن الوقف على رؤوس الآية سنة، قول معتبر عند أهل العلم.
نعم.
فيجوز أن نقف، لكن الأولى أن نصل المعاني بعضها ببعض.
نعم.
خلاص. وطبعا بعض العلماء قال يستثنى من هذا الفاتحة على اعتبار أن ورد فيها حديث، والحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف كما قال الإمام الترمذي رحمه الله والطحاوي أيضا، قالوا إنه حديث منقطع معل بالانقطاع، اللي هو حديث أم سلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته آية آية والحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم. لا، هذا حديث فيه انقطاع، والرواية الصحيحة في سنن أبي داود لهذا الحديث لما سئلت أم سلمة عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قالت كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، فكانت تتكلم عن شيء آخر غير الوقوف والابتداء. خلاص، فيجوز أن أقف اعتبارا بالقول القائل بجواز الوقف على رؤوس الآية، أقول الحمد لله رب العالمين أقف، الرحمن الرحيم أقف، مالك يوم الدين وأقف، وإن كان الأولى الوصف.
طيب أنا أتكلم عن الوقف عند مالك يوم الدين، يعني نوع الوقف، هل هو وقف كافي ولا تام؟
طبعا هذا في خلاف. لماذا؟ طبعا لا، هنا الوقف على مالك يوم الدين وقف تام. لماذا؟ لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا ثناء وتمجيد وحمد لله تبارك وتعالى،
يعني تم الثناء وتمجيد الله عز وجل
بصفاته.
أي نعم
نعم بصفاته. ثم ابتدأ بعد ذلك حديث المؤمن إياك نعبد، اتجاه التجاء من العبد أو اعتراف بالعبادة والاستعانة.
بعدما قدم الثناء على الله عز وجل
نعم
قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالثناء على الله عز وجل مع العبودية
نعم
لا يخيب معهما دعاء.
صحيح،
يعني جدير بأن يقبل الله عز وجل برحمته دعاء العبد إذا بطلب الهداية التي ستأتي.
طبعا إذن الصراط المستقيم. إذن
إياك نعبد وإياك نستعين
هذا اعتراف من العبد لله بالعبادة والاستعانة، والاعتراف بالعبادة شيء والثناء والتمجيد والحمد شيء آخر.
نعم نعم.
فهنا حصل انفصال في المعنى.
جميل.
لكن حتى لا يفهم بعض الناس أيضا خطأ أن القرآن الكريم متصل بعضه ببعض، محكم في سبكه وصياغته. نعم. ليس معنى أن نقول هناك انفصال في المعنى أن نقول أن انفصال في المعنى معناه أن القرآن عبارة عن وحدات موضوعية.
نعم.
فهنا مثلا الحمد والثناء وبصفات الله تبارك وتعالى والكلام، وهنا انتهى الكلام، ثم اعتراف للعبد. هناك في ارتباط في المعنى خفي.
نعم صحيح.
لكن نحن نتكلم في الوقف والابتداء نقول هذا موضوع متكامل وهذاك موضوع بعده متكامل.
يعني مثلا يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين،
إياك
أخصك بالعبادة والاستعانة.
نعم.
طبعا هنا يعني جاءت مع العبادة إياك نعبد إياك نستعين. لماذا؟ لأن المرأة لا يستطيع أن يترك النواهي ويأتمر بالأوامر.
نعم.
ويعبد الله عز وجل إلا بعون الله له.
صحيح.
فإن لم يعنه الله عز وجل لم يعن،
إن لم يعنه على العبادة.
نعم.
لم يعبد الله.
نعم.
عز وجل.
نعم. نعم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا ننبه يا أخوانا القارئ يشدد الياء في إياك في موضعيها، لأن إياك بدون تشديد معناها ضوءك.
نعم.
أو ضوء الشمس.
نعم.
فلذلك هذا خطأ جلي، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الوقف على إياك نعبد وإياك نستعين،
طبعا هو يجوز أن أقف أصلا على إياك نعبد وحدها.
أنا كنت أسألك هذا.
نعم.
السؤال فعلا.
إياك
نعبد، وأنا قلت إياك نعبد.
إياك نعبد لا مشكلة.
نعم.
لماذا؟ لأن إياك نعبد كما ذكرت قبل ذلك قلت أن لابد أن نتتبع المباني.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم مبنى.
أصلا نعبد إياك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مبنى ثاني.
مم.
إياك نعبد هذا المبنى الثالث.
مم.
لجملة مستقلة فعلية نعبدك.
نعبدك.
خلاص. ثم
لكن
جملة
طبعا
بعدها
تقدم
أخرى.
المفعول على الفعل.
صحيح.
لغرض بلاغي.
فادة الحصر والقصر والتخصيص. نعم.
نعم.
طبعا هناك في غرض بلاغي آخر رائع، وهي طبعا الخطاب في الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو خطاب الغيبة وربنا لا يغيب سبحانه وتعالى. لكن لما جاء على في الكلام على العبادة والاستعانة لم يقل إياه نعبد وإياه، إنما قال إياك، وهذا يسمى الالتفات، أسلوب
الالتفات.
وكأن القرآن يريد من القارئ أن يلتفت إلى هذه الجملة لأنها هي يعني أساس الرسالات كلها في العبادة والاستعانة بالله تبارك وتعالى.
يعني أن يخص الله عز وجل، يخص الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له.
صحيح. لذلك أيضاً أراد أن يلتفت في الخطاب
هنا أيضا قال إياك، لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين.
نعم.
لكنه قال إياك نعبد.
صحيح.
حتى إذا كان هناك خلل
أي
وهناك مثلا في العبادة نقص جبره
بعبادة
من
معه، القوم لا يشقى بهم جلسه. وأيضا يريد ربنا أن ينبه بنون الجمع هذه إلى تقديس المجتمعية وعدم الفردية.
الله،
يعني الإنسان يكون في جماعة، في جماعة
في
المسلمين،
ليس
لا يكون وحده أو متحزبا أو كذا، وإنما يكون في المسلم مع المسلمين مجتمعين.
إياك نستعين.
صحيح. إياك نعبد نحن أجمعين.
إذن هذا الوقف وقف تام.
نعم،
وقف تام. إنها نبدأ الآن إهدينا الصراط المستقيم.
صحيح. إياك نعبد،
هداية من الله عز وجل.
طبعا إياك نعبد كافي
بعدما قدمنا الثناء وخصصنا الله عز وجل بالعبادة.
نعم،
تبدأ تدعو الله عز وجل.
صحيح. اهدنا الصراط المستقيم. طبعا هنا العلماء قالوا في العلاقة ما بين اهدنا الصراط المستقيم وإياك نعبد وإياك نستعين، قالوا ربما نقول إن الوقف تام. لماذا؟ على اعتبار أن إياك نعبد وإياك نستعين يعني اعتراف من العبد لله بالعبادة والاستعانة. ثم اهدنا الصراط المستقيم دعاء، والاعتراف بالعبادة شيء والدعاء شيء آخر. وبعضهم قال لا، العبادة كما قال ورد في الأثر الدعاء هو العبادة. فحين تقول اهدنا الصراط المستقيم فهذا الدعاء هو من جنس العبادة الواردة في قوله إياك نعبد.
إذن يكون الوقف هنا كافي،
يكون كافيا
يعني على هذا المعنى.
يعني هناك معنى بيربط،
يعني اختلاف التفسير يعني أيضا يجعل هناك اختلاف في الوقوف.
صحيح. طبعا لذلك لابد أن يكون الإنسان عالما بتفسير القرآن الكريم، وليس بتفسيره بوجه واحد، وإنما بالأوجه المتعددة لدى المفسرين.
نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
طبعا هذا هو المبنى الأخير، يعني الآيتان اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة.
صراط طبعا بدل من الصراط المستقيم، يعني صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط المستقيم.
طبعا اهدي فعل أمر، والناء المفعولين
مفعول به،
ده مفعول أول، والصراط مفعول ثاني، والمستقيم صفة للصراط. بعدها صراط
بدل من الصراط المستقيم،
من الصراط. تمام. ولا يفصل بين البدل والمبدل منه.
جميل.
لكن لأنه رأس آية فيجوز أن
أقف. يعني لو القارئ مثلا قرأ كده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ هذا
أفضل طبعا،
يعني خد لم يفصل بين البدل
المبنى الأخير
ولا المبدل منه،
أتى بالمبنى متكاملا.
نعم. طيب هناك بعض يعني،
لكن ولو وقف على رأس الآية مشكلة.
نعم، مشكلة. يعني ليس بعض، يعني كثير من الأئمة يقف صراط الذين أنعمت عليهم ويقف ثم يبدأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا يعني كلمت وأقول لك إنها رأس آية عند بعض القراء،
طبعا الأفضل عند العلماء الوقف والابتداء، وأنا أقرأ لحفص أقول صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
هذا هو الأفضل. نعم. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا لأن غير إما أن تكون بدلا من الذين أو صفة. لها أو بدلا من الضمير في عليه،
اللي هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
اللي هي غير
بدل بتعرب إما بدل
بدلا
أو صفة،
أو صفة. لما
ولا يجوز فصل البدل عن المبدل منه ولا صفة عن الموصوف.
الصفة عن الموصوف. خلاص. يبقى إذن لا يفصل بينهما لهذا الغرض النحوي. الأمر الثاني أنها آية واحدة عند حفص الذي أقرأ به،
ثم لم يجد يعني في المصحف ليس هناك علامة وقف أصلا،
هم لم يضعوا علامة الوقف لأجل هذا. لكن وأنا أقرأ لنافع يجوز اعتدادا بمن يقف على رؤوس الآية أن أقرأ صراط الذين أنعمت عليهم ثم أبدأ غير المغضوب عليهم، وأن كان الأولى عند نافع أيضا أن أصل
الوصل لأن ده بدل من
لأنها بدل مما قبله. وعلماء الذين تكلموا في أخطاء الناس ليس في القراءة بل في الكلام العربي يقولون من أشنع الأخطاء في لغة العرب ليس في القرآن،
في لغة العرب،
أن أفصل بين الصفة والموصوف والبدل والمبدل من، فكيف إذا كان هذا شنيعا في لغة العرب فكيف بكلام الله تبارك وتعالى؟
تعالى. يعني نكل لمحة. نعم. أيضا اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، ولكن قال صحيح. اهدنا الصراط المستقيم، لأن الإنسان ممكن يهتدي إلى الصراط ثم يزيغ.
صحيح.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
نعم.
لكن اهدنا الصراط يعني اهدنا الصراط وثبتنا عليه إلى أن نلقاك،
يعني كأنهم والصراط شيء واحد.
الله.
لا ينفكان.
الله.
لذلك إبليس قال إيه؟ لأقعدن لهم صراطك. هو إبليس
الله.
تفطن لهذا. يعني لو قال لأقعدن على صراطك ممكن يزول. لكن لأصيرن أنا والصراط شيئا واحدا بحيث أنني لا أمكنهم من أن يكونوا عليه. فلذلك ربنا قال للمؤمنين اهدنا الصراط المستقيم، يعني بدلا من أن يكون الشيطان متمكنا تمكنوا أنتم من الصراط حتى لا يستطيع الشيطان أن يضلكم. فطبعا صراط الذين أنعمت عليهم كما قلت إذا قرأت لنافع يجوز أن أقف.
نعم.
وأقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبحان الله. الفاتحة إذا قرأها المسلم هي رقية في ذاتها.
صحيح.
وهي بالنسبة لعدد الحروف 147، لو ضربناها في 10 يبقى 1470 حسنة.
نعم.
فشيء عظيم جدا.
الحسنة طبعا بعشر أمثالها.
نعم.
الله يضاعف لمن يشاء.
الله يضاعف لمن يشاء. طب نقرأ الفاتحة، نختم اللقاء بقراءة الفاتحة بالمباني.
طيب سيدنا قبل أن نقرأها هناك شيء مهم أيضا، بعض الناس يقول صراط الذين أنعمت عليهم ويرجع يقول أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى يتفادى الإيه. طبعا هذا خطأ،
فصل يعني الصلة،
لأن جملة أنعمت عليهم تسمى جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كيف أبدأ بما لا محل له من الإعراب؟
أيضا ذكرتني أن بعض الناس يقف على صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ويقف ثم يقول ولا الضالين لوحده،
هذه معطوفة على ما قبله،
أن يجوز فصل المتعاطفين.
نعم.
لأنهما اشتركا في الضلال والغواية.
صحيح.
نختم بإذن الله عز وجل بقراءة الفاتحة
بمبانيها الخمس.
بمبانيها الخمس.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
آمين. طبعا آمين ليست من الإيه؟
ليست
من القرآن.
نعم.
ولكن يا آمين يعني يا رب استجب، اسم فعل إيه؟
حتى جمهور القراء على أنه لا ينطبق عليها أحكام القراءة.
نعم. بارك الله فيك، يعني عشنا مع الفاتحة في رياضها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.